بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. حديثنا هذه الليلة يتناول محاولة أولية لقراءة حقوق الإنسان من خلال نظر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في رواياتهم وأحاديثهم وفقههم. في البداية لا بد أن نشير إلى أن ثقافة حقوق الإنسان والمطالبة بها من الأمور التي تكتسب أهمية قصوى في هذا الزمان، وذلك لأن شيوع هذه الثقافة وتكرسها في داخل الأمة قد يكون أحد الأسباب التي تمنع التجاوز على تلك الحقوق وتمنع مصادرتها. نقول هذا بالرغم من أننا نلاحظ أن هناك توجها أفضل وتناميا أحسن في النظر إلى حقوق الإنسان في بلاد المسلمين، وذلك بعد فترة من الزمان كانت هذه الثقافة غائبة أو مغيبة، وذلك لأن الوعاظ والمتكلمين والخطباء كانوا في الغالب مشغولين بأمور الآخرة، بالعقاب والثواب، من صنع هكذا جوزي بهذا الثواب أو بذلك العقاب. فكان الكثير مما يتحدث فيه المتكلمون
يرتبط بعالم الآخرة والقيامة، بينما حقوق الإنسان يفترض أنها ترتبط بعالم الدنيا. ساعد على ذلك أيضا أن الجهات السياسية والسلطات التي كانت في بلاد المسلمين كانت ترتاح إلى غياب ثقافة حقوق الإنسان، لأنه لو انتشرت هذه الثقافة وصارت بيد الناس آنئذ يمكن لكل واحد من أبناء الشعب المسلم أن يطالب بتفعيل هذه الثقافة وبتحويلها إلى خطط وبرامج، وهذا شيء لم تكن السلطات الحاكمة في كثير من بلاد المسلمين لم تكن ترغب فيه. غير أننا نجد اليوم أن هناك تناميا في الاهتمام بقضية حقوق الإنسان وبثقافة حقوق الإنسان في بلاد المسلمين. أكثر بلاد المسلمين الآن تتحدث عن هذه الثقافة، كثير من بلاد المسلمين تأسست فيها جمعيات، هيئات، مراكز، وقد لا تكون هذه الهيئات والجمعيات في المستوى الأمثل والأعلى الذي يبتغيه الجميع، ولكن وجود هذه الهيئات والجمعيات والخطوات وهذا المقدار ولو البسيط من الثقافة شيء طيب وينبغي أن يعمل على زيادته وتكريسه ونشره لأجل الوصول التدريجي إلى ذلك المستوى الأفضل. ينبغي أن ننظر إلى حقوق الإنسان من خلال فكر أهل البيت عليهم السلام ومن خلال توجيهاتهم، باعتبار أن هذا الفكر هو التجلي الأعظم للرؤية القرآنية التي جاءت بكرامة الإنسان وبتكريمه وبالإعلاء من شأنه. يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن: ولقد كرمنا بني آدم، كرمناهم بالصورة الحسنة بالخلق الطيب المبارك، وكرمناهم أيضا بالعقل الذي هو أعظم وأفضل وأحسن ما أنعم الله به وأعجب خلق خلقه الله سبحانه وتعالى وأودع أسراره في هذا الإنسان، وأيضا كرمه بجملة من التشريعات التي تحفظ حقه، تحفظ حياته، تحفظ حريته، تصون دمه، وتحافظ على وجوده الشخصي والمعنوي. لا بأس أيضا من الإشارة ولو بنحو عابر إلى أن هناك ميثاقا عالميا لحقوق الإنسان توافقت عليه الشعوب والأمم وقبلته في الجملة، ربما بعض الدول، بعض المجتمعات، بعض السلطات تتحفظ على نقطة أو على مسألة فيه، ولكن من حيث المجموع وفي الإطار الكلي نحن نجد أن هناك توافقا على مثل هذا الميثاق. سوف نعرض بعض فصوله وبعض كلماته الواردة فيه حتى تكون منطلقا لنا للحديث عن هذه الحقوق من خلال وجهة نظر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. مما جاء في هذا الميثاق أن الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الحقوق والكرامة الإنسانية، لا يولد أحد وهو عبد في الأصل، وإنما إذا حصلت له عبودية فهي طارئة بسبب من الأسباب، وإلا فإن كل إنسان يولد وهو حر كامل الأهلية كما ورد في كلام أمير المؤمنين عليه السلام: لا تكن عبد غيرك وقد جعلك أو خلقك الله حرا. في أصل خلقة هذا الإنسان يخلق حرا ليس بعبد. نعم ربما تحصل ظروف يسترق فيها والده أو أمه فيستعبد باستعباد خارجي تبعا لحالة معينة لن تلبث أن تزول بحكم التشريعات التي أقرها الدين. أيضا يولدون متساوين في الحقوق والكرامة الإنسانية، لا يوجد إنسان أكرم في خلقه من إنسان آخر، هذا لأنه مثلا سامي فهو يكون أدنى، وذلك لأنه آري مثلا يكون هو الأعلى، هذا لأنه غربي يكون أكثر إنسانية، وذلك لأنه أفريقي أو لونه أسود يكون مثلا أدنى في الإنسانية، وإنما كل هؤلاء متساوون من حيث الحقوق ومن حيث الكرامة الإنسانية. يذكرون أيضا أن لكل فرد حق التمتع بالحياة والحرية والأمان على شخصه وذاته، لكل إنسان حق الحياة، لكل إنسان حق الحرية، لكل إنسان حق أن يعيش آمنا في مجتمعه لا يتهدده خوف ولا رعب ولا إرهاب. يذكرون أيضا أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو للمعاملة القاسية التي تحط من الكرامة الإنسانية، لا يجوز سجنه من غير جريمة تثبت عليه ضمن محكمة عادلة، وإلا لا يجوز سجنه، لا يجوز نفيه، لا يجوز تشريده من مقره ومن مكانه، إلى غير ذلك من الحقوق التي ذكرت في هذا الميثاق والذي يحتوي على 30 مادة. تعالوا لننظر كيف تحدث أهل البيت عليهم السلام عن هذه القضية. أولا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم حاولوا وسعوا في نشر ثقافة الحقوق في الأمة، أن يخبروا الناس بأن لهم حقوقا، لأن طريق تفعيل هذه الحقوق والمطالبة بها يتوقف على أن يعرف الإنسان أن له حقا في الحياة مثلا، أن له حقا في الحرية، أن له حقا في الكرامة الإنسانية من دون أن يعرف يتصور أنه لو أعطي الحرية آنئذ كأنه قد تم التفضل عليه، وهو خطأ. لا يقوم أحد بالتفضل على أحد في إعطائه الحرية، هذه موهبة إلهية، هذا يقتضيه كل تشريع سماوي بل كل قانون وضعي. لا أحد يتفضل على مجتمع بأن يعطي له الكرامة، لأن هذا حق ثابت له. متى يعرف ذلك؟ عندما تكون هناك جهة تنشر ثقافة الحقوق، وقد قام أئمة أهل البيت عليهم السلام بمثل هذا الأمر. لاحظوا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في أوائل أيام خلافته الظاهرية، من أوائل خطبه أنه صعد المنبر وقال: أيها الناس، إن لي عليكم حقا ولكم علي حق. أنا إلي عليكم حقوق، وأنتم أيضا لكم علي حقوق. أنا ما قاعد أتفضل عليكم عندما أوفر سيئكم، هذا مو متفضل، مو تكرم، وإنما هي مسؤولية وهو حق لكم. عندما تدار شؤونكم من قبلي بالنحو الأفضل، فهذا ليس أمرا استحبابيا، وإنما هذا هو حق الرعية على الراعي وحق الناس على الوالي. فجاء أمير المؤمنين عليه السلام وبين هذا الأمر، وإن شاء الله في المستقبل سوف نتعرض إلى طريقة توفير أمير المؤمنين عليه السلام الحقوق حتى لأعدائه ومخالفيه، فضلا عن عامة الناس. في أول خطاباته جاء أمير المؤمنين مبلغا وناشرا ثقافة الحقوق، ومبينا أن للناس حقوقا عليه هو أيضا. وزين العابدين سلام الله عليه في أفضل نص من النصوص التي وصلتنا من التراث الإسلامي، وهو نص رسالة الحقوق، بيّن أن لهذا الإنسان حقوقا وعليه أيضا حقوق. ما هي حقوقك أنت كرعية، وما هي الحقوق عليك تجاه الوالي؟ ما هي حقوقك على جارك، وما حقوق جارك عليك؟ بل ما حقوق الناس الذين لا يشتركون معك في المذهب والدين؟ حق أهل الذمة في مجتمع المسلمين ما هو؟ هل لهم حقوق أو ليس لهم حقوق؟ بين الإمام زين العابدين عليه السلام كل هذه الأمور في رسالته المعروفة رسالة الحقوق. هذا أول أمر قام به أئمة أهل البيت عليهم السلام، أنهم سعوا في نشر ثقافة الحقوق بين أبناء الأمة. هذا واحد. الأمر الآخر أنهم حلوا العقدة الموجودة في ذهن بعض المسلمين، والتي لا تزال أيضا إلى الآن عند بعض هؤلاء المسلمين ممن لا ينهج منهج أهل البيت، وهي: ما هي النسبة بين حقوق الله وحقوق العباد؟ مما يلحظ في بلاد المسلمين الآن أن كثيرا من المسلمين قد عينوا أنفسهم وكلاء عن الله في استيفاء حقوق الله من العباد، ولو أدى ذلك عندهم إلى مصادرة حقوق العباد والتعدي على حقوق الناس. يجيك فد إنسان أنا أريد أصحح عقيدة هالجماعة الفلانية ولو أدى ذلك إلى تفجير أجسادهم. تصحيح العقيدة هذا حق من حقوق الله أن يعتقد الإنسان بهذه العقيدة أو بتلك العقيدة، بالتالي لو أخطأ العقيدة فهو أخطأ في حق الله. أنت تجي من أجل أن تطالب بحق الله تدمر حياة ومجتمعا وتفجر أفرادا وغير ذلك، ماذا يعني هذا الكلام؟ لأن فلانا قد عصى معصية أنا أذهب وأقتحم حقوقه وأصادر حريته وأؤذيه في نفسه وماله، من الذي أعطاك هذا الحق؟ لعلك تقول هنا إذن أين الأمر بالمعروف وأين النهي عن المنكر؟ الأمر بالمعروف له ضوابط معينة وله شروط خاصة، لو طبقها المسلمون لما وجدنا هذا العناء وهذه المشاكل الموجودة. أنا إذا ما أعتقد الذي أقوم به هو منكر، أنا أعتقد هو الحق، من الذي يدعوك أنت لكي تجبرني على شيء آخر؟ أنا أعتقد هذا هو الحق، أنا أعتقد هذه الطريقة من العبادة هي التي يطلبها الله، أنت تعتقد اعتقاد آخر فتيجي تطلب مني ما تتصوره حق الله ولو اقتحمت حقي وحريتي وحياتي وما كفله الدين لي من الكرامة. الأئمة ماذا صنعوا؟ عكسوا المعادلة. ماذا قالوا؟ قالوا حقوق العباد يبدأ بها وهي تؤدي إلى حقوق الله وليس العكس. ليس ينبغي أن نحرص على حقوق الله ولو أدى ذلك إلى انتهاك حقوق عباد الله، وإنما نعكس المعادلة فنوفر حقوق العباد، لأن توفير حقوق العباد يؤدي إلى توفير حقوق الله. أقرأ عليكم هذا النص من كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول: جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمة لحقوقه. الإنسان أول يبدأ بماذا؟ مو بالنتيجة وإنما بالمقدمة. فمن قام بحقوق عباد الله كان ذلك مؤديا إلى القيام بحقوق عباد الله، إلى القيام بحقوق الله. من قام بحقوق عباد الله كان ذلك مؤديا إلى القيام بحقوق الله. عندما تصون حقوق الإنسان سينتهي ذلك إلى صيانة حقوق الله، عندما تصون حقوق العباد سينتهي ذلك إلى توفير حقوق رب العباد. فحلوا بذلك هذه المشكلة التي لا تزال، لا أقل في المنهج الديني لأهل البيت هذه القضية محلولة، وإن كانت عند غيرهم ممن لم ينهج منهجهم وجدنا عكس هذا المعنى. هذا أمر ثاني. لو أخذنا كمثال على ذلك واحد من الحقوق التي تحدث عنها أهل البيت عليهم السلام وأكدوا عليها، حق الحياة، حق الحياة الإنسانية، حق كل إنسان في أن تصان حياته وأن يحفظ وجوده الإنساني وأن تقيم هذه الحياة بقيمة كبيرة وأن لا تنتهك لأبسط المسائل. قسم من الناس الأمر سهل عندهم، زين فلان قتلناه، إن كان من أهل الجنة راح إلى الجنة، إن كان من أهل النار يذهب إلى النار، إيش هذا المنطق؟ لا يجوز إزهاق هذه الروح وإفناء هذه الحياة إلا أن يكون هناك جواز من قبل واهب هذه الحياة، خالق هذه الحياة. تلاحظ قسم من العبادات إذا كان فيها خوف على الحياة، تهديد، احتمال تسقط العبادة. أجيب لك أمثلة على ذلك. لو أن شخصا، ونحن في شهر رمضان، لو أن شخصا كان يخاف على حياته من الصيام، مبتلى ذاك البعيد أجارنا الله وإياكم من الأمراض، مبتلى بمرض، إذا يمتنع عن الطعام تتهدد حياته، هناك خوف على حياته لو صام. الشرع يقول له لا تصوم، ولو صمت صومك مو مقبول أيضا. ليش؟ لأنك مسؤول عن حفظ هذه الحياة التي وهبها الله سبحانه وتعالى، مو بس الإنسان تجاه نفسه، لا، تجاه من يتبعه. المرأة حامل وتخشى، مجرد خشية، ها، مجرد خشية، لو خافت الضرر على حياة طفلها بصومها سقط عنها الصوم. شرع يقول لها لا تصومي، روحي وأفطري وحافظي على هذه الحياة المتكونة في داخلك، هذا الجنين الذي وهبت له الحياة من قبل خالق الحياة، له حق البقاء والاستمرار والدوام. روحي افطري واتركي الصيام. لو خرج هذا وكان في رضاعته، في رضاعته من قبل امه مع صومها، تهديد لحياته، ما يحصل حليب، ما يحصل رضاعة صحيحة من امه، يخشى على حياته، آنئذ الشرع يقول له لأجل رضاعه اترك الصوم. زين، الصوم اللي هو لله، الصوم لي وهو من أعظم العبادات، وأنا أجزي به أو أجزى به لأجل أنه يحتمل أن يهدد حياته، رجل في مرضه أو امرأة حامل أو امرأة مرضع يهدد طفلها وجنينها، هذا الصوم الذي هو لله وهو يجزى أو يجزي به، الشرع يقول لها اترك الصيام. فقه أهل البيت عليهم السلام يقول لها اتركي هذا الصيام، هذه العبادة، حتى حين، لكي لا تهدد حياة هذا الجنين. نفس الأمر أيضا حفظ الحياة بتشريع العقوبات، نظام العقوبات الإسلامي شرع بنحو يحفظ الحياة ويعاقب على القيام بتدمير هذه الحياة. لذلك صار عندنا من الناحية المعنوية من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، هذا حكم أخلاقي، حكم معنوي. طيب، هذا خلفية للتشريعات. وفي المقابل من قتل إنسان متعمد، من قتل مؤمنا متعمدا، أولا جزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساعة مصيرة، ويحتاج إلى أن يكفر كفارته هذا الذنب، وأيضا يقتل في مقابل ذلك الذي قتله، أزهق حياة وأمات روحا فيقتل على أثر ذلك. طيب، بل حتى في الحالات التي لا يكون فيها الإنسان متعمدا، ما متعمد، خطأ محض، طيب، خطأ محض أدى إلى قتل هذا الإنسان. ما يقال له ما دام أخطأت ماكو شيء وإن شاء الله ما في إلا الخير ومع السلامة مع السلامة. لا، لا يبطل في رواية ولا يطل في أخرى دم امرئ مسلم. ما يروح هدر، ما يروح عبث، ما يروح بالمجان، وإنما الخطأ مالك لا تعاقب على أثره بالقتل، الخطأ مالك لا تعاقب على أثره بنار جهنم، ولكن لا يذهب دم امرئ مسلم هدرا، فلا بد من إعطاء ديته لأوليائه. بل حتى لو لم يعلم، وهذا من التشريعات العجيبة والتي فيها أيضا روايات عن أهل البيت عليهم السلام، لو أن شخصا وجد في فلاة، واحد في البرية مقتول، لا يعلم هل قتله قاتل عمدا أو قتله قاتل خطأ، ولا يعلم من هو قاتله، حتى هذا لما يروح دم هدر، وإنما يعاوض بالمال، تدفع ديته من بيت مال المسلمين إلى أوليائه. هذه الحياة لها قيمة، هذه منحة الله، هبة الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيضا عاقب الدين ومنع من الإجهاض. الإجهاض عندنا محرم غير جائز، بعد العلوق غير جائز، ويشتد الأمر بعد ولوج الروح، على قول أنه بعد 4 أشهر أو دون ذلك. على أي حال بعد ولوج الروح لا يجوز مطلقا عند علمائنا على الرأي المشهور بينهم، اعتمادا على روايات أهل البيت عليهم السلام. مع الأسف في بعض بلاد المسلمين صار أمر الإجهاض ينظر إليه وكأنما هو شيء بسيط، والله فلانة حملت وزوجها ما أعجبها أن تحمل فيها الوقت، أو هي خافت على بدنها وعلى جسمها أن يتهدل وتوها شباب وكذا، فإذا خليها تروح تجهض هذا الجنين، ترتكب إثما عظيما، هذا قتل، قتل لكائن حي أو نشوء إنساني وتكون إنساني حي فيه الدية وفيه الإثم، ولا يجوز. احنا نلاحظ لما هانت حياة الإنسان في بعض المناطق كيف وصل الأمر. قرأت إحصائية قفلها شعري في الولايات المتحدة الأمريكية، مع أنهم يرفعون شعار حقوق الإنسان، في سنة 1983، في البداية ما صدقت هذا الرقم، أعدت قراءته مرة أخرى وتأكد، مع أنه أكو حزبين كما تعلمون، أحد الحزبين يتبنى السماح الرسمي للإجهاض ضمن برنامجه حتى يحصل على أصوات الناخبين المطالبين بقانونية الإجهاض، حزب آخر يخالف هذا إما من منطلقات دينية أو من منطلقات انتخابية. طيب، في هذا البلد اللي فيه توجهين، يعني مو شيء رسمي وقانوني على طول، في سنة 83 ميلادية بلغ عدد عمليات الإجهاض، اسمع الرقم، 25 مليون عملية إجهاض، 25 مليون عملية إجهاض، شيء يعني لا يصدق من عظمة هذا الرقم. يعني 25 حياة أبيدت، 25 مليون حياة أبيدت، روح أعدمت. طيب، احنا لذلك نجي نشوف الدين هل قد يأكد على هالأمر؟ ما يجوز إلا في حالات محدودة، مثل أن تتعرض الأم إلى خطر الموت إذا لم تجهض جنينها ذاك الوقت يقول نعم هذه حياة الأم مقدمة عند بعض الفقهاء، وبعضهم يقول لا أيضا حتى في هالحالة لا يجوز الإجهاض، خلي يطلع لعل الله سبحانه وتعالى يحيي الاثنين ويبقيهما. بس أريد أقول لك هذا العمل عمل الإجهاض من المحرمات في الشريعة الذي جعل على أثره إضافة إلى الحكم التكليفي وهو الحرمة جعل حكم وضعي وهو لزوم الدية، لازم أن تدفع الدية من يباشر عملية الإسقاط، إن كان نفس الأم تدفع الدية، إن كان الطبيب الطبيب يدفع الدية غير الإثم اللي يترتب على ذلك. ليش؟ كل ذلك من أجل حماية هذه الحياة، لهذا الكائن حق في هذه الحياة كما لك حق بأي دليل أن تجي وتزيل حياة هذا الكائن. نلاحظ أئمة أهل البيت عليهم السلام هذا الحرص العظيم عندهم على حياة الناس. الدين إنما جاء من أجل حفظ هذه الحياة، تشريعاته من أجل ذلك، توجيهاته من أجل ذلك. تعال شوف المنهج الآخر كيف يصنع. ولذلك الإنسان يتعجب اليوم عندما يرى خصوصا هؤلاء الذين لا ينهجون منهج أهل البيت كيف هان القتل عندهم، كيف أصبحت صناعة الموت عندهم صناعة رائجة، بل يرونها من مكملات الإيمان. ماذا يعني أن شخصا يأتي ويفخخ سيارة لكي تنفجر في مئات من الأطفال والنساء والكهول والصغار والكبار ثم يذهب نائما قرير العين؟ غير هذا لوثة جنون فكري، غير هذا أزمة ضمير ديني، غير هذا عبئ هذا الإنسان بألا يحترم حياة أحد ولا يصون حياة أحد ولا يرى وجود أحد في هذه الدنيا غير وجوده. بينما القرآن يقول كرمنا بني آدم، مو حتى المسلمين فقط، الكرامة لكل بني آدم. يقول ولكم في القصاص حياة، يعني حتى قتل الآخرين هو بدافع صيانة الحياة وإبقاء هذا الوجود الإنساني. ماذا يعني أن واحد يجي ويقتل كيفما أراد وينحر كيفما أحب؟ طيب، حتى أن أحدهم كان يعبر تعبيرا جميلا جدا وهو من غير المسلمين، يقول أنا أتعجب المسلمون عندهم بعض التشريعات الحضارية الراقية الرائعة اللي ما تخطر على ذهن بشري. قل مثل شنو؟ مثل أن عندهم، هذا واحد من غير المسلمين يقول، عندهم من الأمور المكروهة أن يذبح خروف أمام خروف آخر ينظر إليه، مكروه هذا. تريد تذبحها ذبيحة روح وديها مكان ثاني، لا تخلي خروف أو دجاجة أو غير ذلك ترى شيئا مثيلا لها يذبح، مع أن هذا يسمى حيوان أعجم. لكن عندنا من المسلمين من يأتي هناك ويأخذ السكين ويذبح مسلما يشهد الشهادتين أمام شاشات التلفزيون ويعرضه على العالم كله. وين الفرق بين هذا المنهج وبين ذلك المنهج، بين هذه الرؤية وبين تلك الرؤية؟ المنهج الذي يعترف بحقوق الحيوان ويراعي مشاعر الحيوان الأعجم، وبين منهج اللي يجي يتظاهر بقتل الإنسان المسلم وأمام شاشات التلفاز وبالسيف أو السكين. هذا هو الفرق في المنهج. عندما ينتهج الإنسان منهج أهل البيت عليهم السلام آنئذ تصير قائمة المحظورات والممنوعات التي تقف أمامه لكي لا يعمل غضبه، لكي لا يعمل انتقامه، لكي لا يعمل ثأره، لكي يتوقف عند الطفل وعند المرأة وعند من يختلف معه، وأنه لا يذهب دم مسلم إلا بحق أوجبه الله سبحانه وتعالى. لاحظوا الفرق بين أئمة أهل البيت عليهم السلام في طريقتهم وبين طريقة أعدائهم. أمير المؤمنين عليه السلام يرفض أن يقتل قاتله، ويرفض أن يمثل بجارحه، طيب، وما يعاقب أحد إلا إذا صدرت منه جناية ثابتة عليه بمقدار تلك الجناية. بينما الطرف الآخر تجده يقتل الطفل الرضيع، وتجده يقتل المرأة، وتجده يقتل الكاهل، وتجده يدمر من دون أي تحفظ. هاي كربلاء عندكم، هل قتل معسكر الحسين من المعسكر الآخر امرأة؟ هل قتلوا منهم طفلا؟ هل قتلوا منهم صبيا؟ أبدا. لكن الطرف المقابل ماذا صنع؟ فشتان ما كان التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. ذات الطرف رأى طفلا رضيعا على كتف الحسين كأن وجهه فلقة قمر وفيه سمات رسول الله صلى الله عليه وآله، وتجسدت فيه البراءة والطفولة، فوجهوا إليه سهم حقد من سهامهم وذبحوه. وذاك المنهج هو هذا المنهج. رأوا طفلا صغيرا يحبو، عبد الله بن الحسن يحبو إلى عمه لكي يخفف ألم عمه، وكان لا يزال صغير السن، فجاءه آثم من آثميهم وذبحه في حجر عمه الحسين. أطفال صغار، صبيان صغار، نساء، هذه زوجة وهب، ألم يذبحوها في داخل المعركة؟ ألم يطعنوها في داخل المعركة؟ هذا منهج وذاك منهج. لما صار تسابق الأنصار سلام الله عليهم إلى نصر الحسين، ووقف الحسين في ذلك اليوم بعد أن قال له أبو الشعثاء الكندي: أبا عبد الله، أرى أن وقت الصلاة قد حضر، وأحب أن ألقى رسول الله وقد صليت هذه الصلاة معك. انظر إلى الفرق بين شخص في ذلك الوقت وفي ذلك الظرف، حيث معترك السهام والنبال، ولكنه لا يترك صلاة الجماعة، وأريد أن أصليها معك قبل أن ألتقي برسول الله. فالتفت الحسين إلى السماء وقال: ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين. بلى، هذا أول وقتها. فتقدم الحسين لكي يصلي. هل كان على تيمم أم كان على وضوء؟ وقد كان الماء قد نفذ منهم، لا يجدون ماء لكي يشربوا، فتقدم الحسين عليه السلام ووقف إلى جانبه سعيد بن عبد الله الحنفي. يظهر أن القوم، وهذا من ذاك أيضا، يظهر أن القوم لم يوقفوا رشق السهام حتى في حال صلاة الحسين عليه السلام. انشغال الحسين بالعبادة لم يمنعهم من رشق السهام، فوقف سعيد بن عبد الله الحنفي يصد السهام والنبال بيده تارة وبصدره أخرى وبقلبه ثالثة، ما أنهى الحسين صلاته إلا وقد خر سعيد بن عبد الله الحنفي في بركة من الدماء ينزف وهو يلتفت إلى الحسين: أبا عبد الله، أوفيت لك؟ قال: بلى، أنت أمامي في الجنة، بلغ رسول الله عنا السلام وقل له إنا في الأثر قادمون، احنا أيضا على نفس المنوال. وذهب إلى لقاء ربه. امرأة تأتي وتقتل في ذلك المكان، لم يكن الأمر مقصورا على الرجال. وهب الكلب يبرز إلى القتال فتتعلق به زوجته: لا تسكلني بعدك، لا ترملني من بعدك. فينفض يده منها ويذهب يقاتل، بينما هو كذلك وإذا به يسمع صوتها من خلفه وهي تنادي: يا وهب يا وهب، قاتل دون الطيبين، فداك أبي وأمي. التفت إليها: أمت الله، كنت تنهينني عن القتال والآن أراك تشجعيني علي، ما الذي جرى؟ قالت: يا وهب لا تلمني، إن واعية الحسين قد قطعت نياط قلبي، لقد سمعته ينادي: أما من ناصر ينصرنا، أما من معين يعيننا. انفصل عنها، قاتل حتى قتل، جاءت إليه وقد صرع على التراب، بدأت تمسح الدم والتراب عن وجهه وتنادي: هنيئا لك الجنة، بلغ رسول الله عني السلام. وإذا بلئيم من لؤماء القوم يأتي ويطعن هذه المرأة في ظهرها، فتقع إلى جانب زوجها راضية مرضية، شهيدة زكية لكي تلتقي بفاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. هكذا قتلوا النساء، وهكذا قتلوا الرجال، وهكذا قتلوا الأطفال. وبقي لهؤلاء الذكر الخالد، وبقي لأولئك اللعنة الدائمة. وهكذا تفانى أصحاب الحسين عليه السلام، الذي كان يهرع إلى كل واحد منهم لكي يؤبنه وينعه، يا لركبها جوت عنا حسين، يا هلقى بس جثايف جثايف، وامسل بيها صب الدم واتحسر عليها، وقال: احتسب لله العمار، يا وصبي هذا الرماح بفادة ثنى، وهذا بيه لمن الشايب، يا برنة وهذا الخيل صدر عرض رضنة، يا وهذا وذاك بالهندية، يا أحب أحبائي لو غير الحمام أصابكم أتبت ولكن ما على الموت مأتبوا نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. أخواني المؤمنين هناك سيد من أهل العلم من أفغانستان جالس عندكم هنا وهو محتاج لبعض الأمور التي ترتبط بقسم من المشاريع المذكورة في أفغانستان من يتامى وغيره، فلا بأس به أن تمدوا له يد المساعدة، جزاكم الله خير الجزاء وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.